بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق إذا فقهوا، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند هذا الباب. يقول البخاري رحمه الله: باب حسن الخلق إذا فقهوا. وذكرنا بعض ما يتعلق بهذه الترجمة التي بيّن فيها البخاري رحمه الله أن حسن الخلق مطلب شرعي عظيم، ومقصد من مقاصد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن أصحاب هذا الخلق الحسن ليسوا بدرجة واحدة، فإن من جمع بين حسن الخلق وبين العلم والفقه فهذا بأعلى الدرجات. وإن كان حسن الخلق كله ممدوحا ومحمودا ومطلوبا، لكن الواجب على المسلم أن يبتغي الكمال في عمله، والكمال هنا أن يجمع بين العلم والفقه وبين حسن الخلق، فهذا بأعلى المراتب وبأعلى الدرجات. وقوله إذا فقهوا، قلنا إن هذه الكلمة ضبطت بضبطين، بكسر القاف وبضم القاف، وبضم القاف إذا فقهوا يعني صاروا فقهاء علماء، صاروا فقهاء علماء، وبكسر القاف المراد به إذا فهم أو تعلم أو أنصت وفهم ما يلقى، فهذا بكسر القاف إذا فقهوا، إذا فقهوا يعني إذا فهموا وإذا علموا، لكن بضم القاف إذا صاروا فقهاء وعلماء. وذكرنا أيضا أيها الإخوة أن المراد بالفقه إذا أطلق في نصوص الشرع المراد به ما يتعلق بأحكام الشريعة من أحكام العبادات، أحكام المعاملات وما يتعلق بذلك، هذا هو المراد بالفقه إذا أطلق في الشريعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ليتفقهوا في الدين يعني في أحكام الدين، أحكام الشريعة من العبادات والمعاملات وغير ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه إذا أطلق في الشريعة في نصوص الشرع في نصوص الكتاب والسنة فإنه ينصرف عادة وفي الغالب إلى ما يتعلق بأحكام الدين وأحكام الفقه، إلا إذا أريد بالفقه أمر آخر فإنه يقيد، أما إذا أطلق فالمراد به أحكام الشريعة كما ذكرت لكم سابقا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، هو المديني، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري. الفضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري، البصري ضعيف لكن يعتبر به يعني في الشواهد ومتابعات، أخرج له البخاري رحمه الله ما توبع عليه فيه، يعني البخاري رحمه الله أخرج له الفضيل لكن لم يخرج كل رواياته، إنما انتقى من رواياته وأخرج له ما حصلت المتابعة فيه له للفضيل ابن سليمان، وهذا من شدة تحري البخاري رحمه الله في الرواية عن الرجال وانتقائه لرواياتهم. هذا الفضيل توفي عام 185 الهجرة. قال عن صالح بن خوات ابن صالح بن خوات ابن جبير، صالح ابن خوات ابن صالح ابن خوات، صالح هذا الحفيد كما ذكرت في الأسبوع الماضي هذا ضعيف، ضعيف، وجده ثقة، جده أوثق منه، صالح ابن خوات ابن صالح ابن خوات ابن جبير، فصالح هذا الحفيد ضعيف لكن جده ثقة أوثق منه. قال عن محمد بن يحيى ابن حبان، محمد بن يحيى ابن حبان بفتح الحاء ابن منقذ الأنصاري، ثقة فقيه، توفي عام 121. عن أبي هريرة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة سبقت ترجمة أبي صالح وأبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا لفظ هذا الحديث من هذا الطريق، وهو حديث ضعيف الإسناد كما ذكرنا لأن فيه الفضيل وفيه صالح، لكن صح من طرق أخرى فارتقى هذا الحديث إلى الحسن لغيره. ولفظ هذا الحديث اقتصر على درجة القائم بالليل، ولكن وردت في رواية أخرى صحيحة إضافة الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام في روايات الحديث الأخرى، يعني منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصلاة، درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. وكرم الضريبة المراد به السجية والطبيعة، لكرم سجيته وكرم طبيعته. وعند أنس وعن أنس رضي الله عنه بسند حسن أخرجه الضياء في المختار والطبراني وأبو الشيخ والخرائطي، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه جهنم وهو عابد. وهذا يلخو أمر خطير جدا، وأمر ينبغي أن نقف عنده. فالرجل قد يكون صاحب عبادة وصاحب صلاة وصيام، لكن الله عز وجل يعاقبه بجهنم، نسأل الله العافية. لماذا؟ لسوء خلقه، لسوء خلقه وسوء معشره. وتعلمون حديث المرأة التي كانت تتصدق وتصلي وتصوم لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في النار، هي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والرجل قد يكون ضعيف العبادة، قد يكون ضعيف العبادة، لكن الله سبحانه وتعالى يبلغه درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم ضريبته وطيب معشره وحسن تعامله مع الناس جميعا. وهذا أيها الإخوة مما يدل على مكانة حسن الخلق، وقد ذكرنا ذلك سابقا في الأبواب المتقدمة، وذكرنا فضائل حسن الخلق وجلالة هذا الأمر ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. فليس هناك أعظم من هذه المكانة أيها الإخوة، وأجل قدرا من هذه المكانة. إذا كان الرجل ضعيف العبادة لكن الله عز وجل يبلغه منازل الصائمين القائمين بحسن خلقه وكرم ضريبته وتعامله الحسن مع الناس، والعكس بالعكس، فقد يكون صاحب عبادة وقد يكون صاحب صلاة وصيام لكن الله عز وجل يعذبه، نسأل الله العافية والسلام، بسوء خلقه، بسوء خلقه وشدته وضيق عطنه مع الناس. فينبغي لكل واحد منا أن يتفكر في هذا الأمر وأن يتأمل في هذه القضية. مسألة ما هي سهلة يا إخوة، القضية ما هي سهلة، وعند الله عز وجل لها منزلة عظيمة ولها درجة كبيرة جدا. والمؤمن أيها الإخوة ينفعه الخلق الحسن في الدنيا والآخرة، كما اتضح ذلك معنا في بعض هذه النصوص المتقدمة. المؤمن ينتفع بحسن الخلق في الدنيا والآخرة، في الدنيا ينتفع بمحبة الناس له والتفاف القلوب حوله وسهولة معاشرته ومعاملته ومحبة الناس له، وفي الآخرة يرفعه الله درجات ويبلغه منازل الصائمين القائمين كما بينا. أما الكافر وأما الرجل سيء الخلق فإن هذا الأمر لا ينفعه. الكافر حتى لو كان صاحب خلق حسن فإنه لا ينفعه في الآخرة، هذا الخلق الحسن لا ينفعه في الآخرة، لكن قد ينفعه في الدنيا. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الجبير عن ابن جدعان عن المطعم ابن عدي، عن المطعم ابن عدي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه كان يطعم الناس وكان كريما في الجاهلية وذكرت أنه يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل هذا ينفعه عند الله عز وجل؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي، خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يكن مؤمنا، لم يكن مسلما، مع أنه كان صاحب أخلاق حسنة وصاحب كرم وصلة رحم وبر وإحسان، لكن ذلك لم ينفعه في الآخرة. وقد ينفعه في الدنيا، هذا البر والإحسان قد ينفع الكافر في الدنيا، فيمتعه الله عز وجل بالصحة والعافية ويفتح عليه من أبواب رزقه، ويكون ذلك ثوابا معجلا في الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة نصيب. إذن أيها الإخوة، صاحب الخلق الحسن المؤمن يبلغه الله عز وجل درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر، وهذه أيها الإخوة درجة عظيمة جدا. أنت بحسن خلقك وتعاملك مع الناس وطيب معشرك تبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر، وتبلغ درجة القائم بالليل بآيات الله الذي لا يفتر. فأي منزلة كانت لهذا العمل الجليل حسن الخلق؟ فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر العظيم، وأن نجتهد ونجاهد أنفسنا لنحسن أخلاقنا، ولتكون معاملاتنا، تكون تعاملنا مع الناس يكون تعاملا على وفق أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أعمال أيها الإخوة أخرى تبلغ بالعبد أيضا درجة الصائم القائم، ليس فقط حسن الخلق، هناك أعمال أخرى من المفيد أن نذكر شيئا منها تبلغ بالعبد أيضا درجة الصائم القائم. منها ومن أعظمها وأجلها الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وهذا أيضا رواه النسائي، وبلفظ: كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. وهذا أجر عظيم أيها الإخوة، منزلة كبيرة جدا وفضل كبير للمجاهد في سبيل الله الذي يجاهد لأجل إعلاء كلمة الله. هو كمثل الصائم القائم، هذا عند البخاري، وفي رواية النساء زيادة الراكع الساجد الخاشع. فالجهاد في سبيل الله أيها الإخوة، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هو من أجل الأعمال عند الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام. وقد ذكرنا في لقاءات متقدمة كثيرة ما هو حقيقة الجهاد في سبيل الله، وكيف يكون الإنسان مجاهدا في سبيل الله حقيقة، وتطرقنا إلى ما يحصل في هذه الأيام وفي هذه الأزمان المتأخرة من ادعاء بعض من صرف الله قلوبهم وبعض من انحرفوا عن طريق الحق، يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم من أشد الناس إفسادا في الأرض. ذكرنا هذه القضايا بتفصيل كثير في لقاءات سابقة، وقلنا أيها الإخوة إنه ليس كل من ادعى الجهاد في سبيل الله أنه مجاهد، بل هناك أناس كذبة وأناس منحرفون وأناس سفاكون للدماء وأناس يعيثون في الأرض فسادا، ولهم أغراض ولهم مصالح شخصية وأغراض دنيوية لكلامهم هذا وادعاءاتهم هذه. فينبغي علينا أن نفرق بين من يجاهد في سبيل الله حقا ومن يتبع في ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يدعي ذلك زورا وبهتانا. وقد يعني أشار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في قوله: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هناك قوم سوف يأتون لا يجاهدون في سبيل الله، إنما في سبيل الشيطان وفي سبيل مصالحهم وأغراضهم ومطامعهم، لذلك لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يسفكون دماء النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء والذين لا ذنب لهم باسم الجهاد. وهذا حقيقة ولنكن صرحاء هو ما تفعله الآن ما تسمى بداعش، هذه الفرقة المارقة الخارجة عن دين الله الضالة المضلة، وبأفكارها وبتعاملاتها وما تفعله في أرض الواقع، كما تسمعون كثيرا ما يحصل في أرض الشام في سوريا في العراق وفي غيرها من البلدان، يفجرون ويكفرون ويسفكون دماء المسلمين والأبرياء والأطفال والنساء، ويحاربون إخوانهم المسلمين بزعم الجهاد أنهم مجاهدون في سبيل الله، وهم أفجر خلق الله، وهم أفجر خلق الله، وبعضهم أصلا ليس بمسلم، ليس مسلما، لكنه دخل في هذه الأمور لغرض التشويه ولغرض التفريق بين المسلمين وبين مجاهدين على الحقيقة. فكم آذوا عباد الله، وكم سفكوا الدماء، وكم شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، وكم استغلهم الأعداء واتخذوهم مطايا لتنفيذ أغراضهم وأهدافهم. فاحذروا أيها الإخوة أشد الحذر من هذه الفرقة الضالة التي تسمى بداعش، فإنها والله من أفجر من خلق الله، لا يرعون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما ذكرنا ذلك سابقا، وقد تكلمنا عن القضايا سابقا في لقاءات متعددة. فالشاهد أن هناك أعمال يفعلها العبد ويعملها فيكون أجرها أن يكون مثل درجة الصائم القائم، وذكرنا منها حسن الخلق وأيضا الجهاد في سبيل الله. أيضا من هذه الأعمال أيها الإخوة الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. هذا حديث صحيح عند ابن ماجه وغيره. هناك حديث كثيرة جدا في فضل الرباط في سبيل الله، المرابط في سبيل الله إذا مات يؤمن من الفتان الذي يكون في القبر، ويجرى له عمله إلى يوم القيامة، يكون عمله مستمر ما ينقطع إلى يوم القيامة. ورباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله فأفضل من عبادة العبادة في ليلة القدر عند الحجر الأسود كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لكن الشاهد معنا الذي يخصنا في هذه القضية هو هذا الحديث: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها، كألف ليلة صيامها وقيامها. وهذا يدل أيها الأخوة على هذه المكان العظيمة للرباط في سبيل الله وحراسة ثغور المسلمين. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يحرصون على أن يكون الإنسان مشاركة في ثغور المسلمين، ولو يوم واحد ولو ساعة واحدة يكون في ثغر من ثغور المسلمين يرابط في هذا الأمر. وبذلك أيها الأخوة نعلم يعني الأجر العظيم المترتب لإخواننا المرابطين على الحدود، جزاهم الله عنا كل خير ووفقهم وسددهم ونصرهم وأيدهم، الذين يرابطون في حدودنا الجنوبية، فإنهم والله يا إخوة يعني على خير عظيم جدا وفضل كبير من الله عز وجل. إذا كان ليلة واحدة يرابط فيها الإنسان في هذا المكان يكتب الله له ألف ليلة صيامها وقيامها، فوالله إنه أجر عظيم، ولهم عند الله سبحانه وتعالى الثواب الكبير والأجر الجزيل على ما تعنوا وصبروا وصابروا وتعبوا في هذا الأمر، ولحقتهم المشقة والتعب، لكن ما عند الله خير لهم. فندعو الله تعالى لهم، والدعاء لهم حق علينا يا الإخوة، واجب علينا أن ندعو لإخواننا المرابطين على الحدود، لأنهم بذلوا أنفسهم وأوقاتهم وأعراضهم وأموالهم في سبيل الله، وكتب الله لهم الأجر والثواب. أيضا من الأعمال التي يجمع الله تعالى لصاحبها بين أجر درجة الصيام والقيام: الساعي على الأرملة والمسكين، الذي يسعى في شؤون الأرملة والمسكين، هذا كالمجاهد في سبيل الله في حديث، في لفظ من ألفاظ الحديث، وفي رواية أخرى: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، هذا الساعي على الأرملة والمسكين. قال عليه الصلاة والسلام كما صح عند الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم بالليل الصائم بالنهار. هذا الذي يسعى للأرملة والمسكين الفقير المحتاج الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، خاصة إذا كان من أصحاب الآفات أو العاهات، فإن الأجر فيه عظيم عند الله عز وجل. والأرملة التي فقدت زوجها، والمرأة كما تعلمون إذا فقدت راعيها وزوجها تنكسر ويكون فيها انكسار وذل وحاجة، فإذا أنت سعيت في شؤون هذه الأرملة، وقد يكون عندها أيتام أيضا، فتكون قد سعيت في الأيتام وفي رعاية الأيتام، فتكسب أجر الأرملة وتكسب أجر الأيتام. وكافر اليتيم هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة كما معلوم. فالسعي على الأرملة والقيام على شؤونها وما تحتاجه، وأن تكون يعني أن تكون سببا في عفتها وعدم خروجها من المنزل لتطلب الرزق أو لكي تعرض نفسها للأخطار، فتأتي أنت وتقوم عليها وعلى شؤونها وتنفق عليها وتعطيها ما تحتاجه، هذا أنت كالمجاهد في سبيل الله، وكالرجل الصائم القائم يكتب الله لك أجر ودرجة الصائم القائم، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا من الأعمال أيها الإخوة التي يبلغ بها العبد درجة الصائم القائم: الاستعداد والتبكير في يوم الجمعة، الاستعداد والتبكير لصلاة الجمعة. بعض الناس اليوم نسأل الله العافية يعني أصبحت مشكلة وظاهرة، أن كثير من الناس اليوم لا يأتي إلى الجمعة إلا قبل الأذان بدقائق، وبعضهم يأتي وقد دخل الخطيب، وبعضهم يأتي في الصلاة ولا يشعر في قرارة قلبه أنه قد ارتكب أمرا عظيما وقد فاته خير عظيم وفاته خير كبير. الإنسان يجب عليه، ينبغي على المسلم أن يبكر لصلاة الجمعة، أن يأتي مبكرا. فتعلمون أن من قرب في من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنه وتصدق بها لوجه الله. البدن هي الإبل، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب شاة، إلى آخر ذلك، حتى يكون في الساعة الأخيرة بيضة، كأنه قرب أو تصدق ببيضة. الذي يأتي بعد ذلك ليس له شيء. فالإنسان حينما يبكر لصلاة الجمعة فإن ذلك دليل على أن في قلبه جذوة وحياة حب العبادة والتقرب إلى الله عز وجل والسعي في رضا الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما يحصل له من خير عظيم حينما يأتي قبل الجمعة بوقت كافي، يصلي ما تيسر له ويسبح ويستغفر ويدعو الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويكون قريب من الإمام، يكون قريب من الإمام. اسمعوا ما ورد في فضل التبكير لصلاة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بن حبان عن أوس بن أوس وسنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها بين كان لخطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيام. بكل خطوة تخطوها يعطيك الله أجر عمل سنة كاملة صيام وقيام. طب كم عدد الخطوات التي بينك وبين المسجد؟ كم عدد الخطوات؟ 100 خطوة، 300 خطوة. يعطيك الله عز وجل بكل خطوة أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. والله فرطنا يا إخوة في أجور عظيمة، وفرطنا في سنين عظيمة، وتركنا وأضعنا هذا الأمر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. من غسل واغتسل، العلماء اختلفوا في ما معنى غسل واغتسل. اغتسل معروف أنه هو اغتسل، لكن من غسل، قيل من غسل رأسه، وقيل من جعل غيره يغتسل. يعني هذه فيه دعوة إلى أن يأتي الإنسان أهله في صباح الجمعة حتى يغتسل هو وتغتسل زوجته، فيكون سببا في أن تغتسل زوجته. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذه شروط لابد تتوافر في هذا اليوم حتى يكتب الله لك أجر السنة كاملة. غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، هذه كلها شروط مهمة جدا. طيب إذا توفرت هذه الشروط وطبقت هذه الشروط كان لك أجر سنة كاملة صيامها وقيامها، يكتبها الله لك بكل خطوة تخطوها. أيضا من الأعمال أيها الإخوة التي يجمع الله تعالى فيها بين درجة الصائم القائم إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، وهذا أجرها عظيم عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء. فساد ذات البين أيها الإخوة من أبغض الأعمال عند الله عز وجل. أن يكون بينك وبين زوجتك سوء تفاهم وسوء عشرة، يكون بينك وبين إخوانك علاقة سيئة، يكون بينك وبين أرحامك خصام ونزاع وشقاق، هذا فساد. هذه هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين حلقا وتحلق الحسنات حلقا أيها الإخوة. فيجب على كل مسلم أن إذا كان بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء أو نزاع أو خصام أن يتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة، لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن إصلاح ذات البين، محاولة الإصلاح بين المتخاصمين، أجرها عظيم عند الله عز وجل، لدرجة أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنها أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، يعني التطوع طبعا، لأن الفرض هو أفضل شيء، ليس هناك شيء أفضل من الفرض والركن والواجب، إنما المقصود به التطوع. إصلاح ذات البين أفضل عند الله عز وجل من أن تعتزل الناس في مسجد وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، تذهب تصلح بين الناس، هذا أفضل عند الله عز وجل، لأن هذا نفع متعدي، نفع متعدي فيه خير عظيم وفيه درء لأبواب الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فالأخلاق الحسنة يا الإخوة، وهذا استطراد يعني بينا فيه بعض الأعمال التي يكسب فيها الإنسان أجر الصيام والصلاة ويبلغ درجة الصيام والصلاة. الأخلاق الحسنة الفاضلة أيها الإخوة الكرام هي أبرز ما يراه الناس فيك. طبعا إذا كنت أنت مصلي من كبار العباد الذين يصلون، فالناس قد لا يطلعون على صلاتك ولا يعلمون بصلاتك. إذا كنت من أصحاب الصيام الذين يحرصون على الصيام، فالناس لا يطلعون على هذا ولا يعرفون أنك صائم. أو حتى الصدقة، قد لا يعرف الناس أنك تتصدق، لكن الناس يعرفون أنك صاحب خلق حسن أو خلق سيء، وهذا واضح وظاهر وبارز. لذلك كان الخلق الحسن من أجل الأعمال عند الله عز وجل، فالناس سوف يرون أخلاقك ويجربون تعاملك ويقيمون أفعالك بأخلاقك. والوسيلة التي يبلغ الإنسان بها درجة الصائم القائم، من أعظم الوسائل هي إحسان الخلق مع الناس جميعا. وإنه والله أيها الإخوة لمن المؤسف جدا أن لا يشعر الإنسان بأهمية حسن الخلق في التعامل مع الناس جميعا، بل يعني من المؤسف أن يقال إن بعض من يكون من أهل الخير والصلاح والدعوة وغير ذلك يكون من أشد الناس على الناس ومن أسوأ الناس خلقا، وقد يكون حافظ القرآن وقد يكون صاحب صلاة وقد يكون صاحب ذكر وعبادة، ولكنه من أسوأ الناس خلقا مع الناس. هذا والله أيها الإخوة من الأمور المؤسفة المؤلمة حقا، لأنها تشوه صورة الإسلام، تشوه صورة المسلمين، تشوه صورة المهتدين المتمسكين بدين الله، ويكون لها أثر عكسي ورد فعل عكسي على الناس جميعا. فالأخلاق الفاضلة أيها الإخوة هي أحد الأفضل الجمالين، أفضل الجمالين هي الأخلاق الحسنة. الإنسان له جمال ظاهر وجمال باطن، جمال ظاهر وهو جمال الحس والظاهر، وجمال في المعنى والباطن، والأخلاق الحسنة هي أفضل هذين الجمالين وأفضل هذين اللباسين، لباس الحس والمشاهدة ولباس التقوى ولباس المعنى الظاهر الباطن. فليس الجمال أيها الإخوة بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق، جمال الأدب، جمال العلم، جمال حسن الخلق، هذا هو الجمال الحقيقي. بل إنه والله جمال الأخلاق والأدب يغطي على القبح الذي قد يكون في الجمال الظاهر، قد يكون في الشكل الظاهري. يعني بعض الناس نسأل الله العافية جمع بين قبح المنظر وقبح الأخلاق، وبعض الناس عنده جمال في المظهر لكنه قبيح الأخلاق، وبعض الناس أكرمه الله عز وجل بجمال المظهر والشكل والظاهري وجمال الباطن، جمال العلم وجمال الأخلاق وجمال الأدب. وهذا هو المطلوب أيها الإخوة، أن يجمع الإنسان بين هذين الجمالين، كما ذكرت سابقا في مقدمة هذا الباب في ترجمة البخاري، حينما أشار إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجمع بين العلم والفقه وحسن الخلق. والإنسان أيها الإخوة له عورتان، عورة ظاهرة وهذه يسترها باللباس، وعورة باطنة، وهذه يسترها بالأخلاق، لا يمكن أن تسترها إلا بالأخلاق والأدب وحسن التعامل. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على ستر العورة الباطنة، حيث قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. يعني لباس الأخلاق، لباس الأدب، لباس التقوى، ولباس الالتزام الشرع، التزام بالشرع، هذا هو أفضل من لباس الظاهري، أخير وأفضل عند الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وهذا اللباس هو اللباس الظاهري الذي يواري عورة الإنسان الظاهرة ويستر عورة الإنسان الظاهرة. ولكن ماذا يستر عورتك الباطنة التي تكون في القلب وتكون في النفس وفي الباطن؟ يسترها التقوى، تسترها التقوى، يسترها الخلق الحسن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فحسن الخلق أيها الإخوة نفعه متعدي، وفوائده وفضائله ومنزلته عظيمة، وقد ذكرنا شيئا منها فيما سبق في اللقاءات الماضية. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة. سبق التراجم هؤلاء الأئمة. يقول: سمعت أبا القاسم، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والقاسم هذا هو أكبر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه كان يكنى. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تزوج، تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما معلوم، وهي أم أولاده، فلم يأته عليه الصلاة والسلام أولاد إلا من خديجة رضي الله تعالى عنها. وأما إبراهيم فإنه من جاريته ماريا القبطية التي أرسلها له المقوقس حاكم مصر في تلك الأيام، وأرسلها له هدية، فولدت منه إبراهيم. وكل أولاده عليه الصلاة والسلام توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، وماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، توفيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، توفيت بعد وفاته بستة أشهر. فالقاسم هذا هو أكبر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت أبا القاسم يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. أنت كيف تريد أن تعرف أن إسلامك حسن أو لا؟ وأنت حسن الإسلام وحسن الإيمان، كيف؟ هذه علامة الآن أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام، علامة ظاهرة واضحة. إذا كانت أخلاقك طيبة وحسنة مع الناس فأنت إسلامك حسن وإسلامك قوي. أما إذا كنت سيء الخلق مع عباد الله ومع إخوانك المسلمين فراجع إسلامك، راجع إيمانك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذا أردت أن تعرف إيمانك قوي أو لا، انظر تعاملك مع الناس كيف. هل أنت تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة، بالرحمة، بالعطف، باللين، بالتواضع، بالإحسان، بالبذل، بالبر، بالإكرام، أو أنت تعامل الناس بالجفاء والغلظة والشدة والقسوة والتكبر والازدراء والاحتقار وعدم التواضع مع خلق الله عز وجل؟ فانظر، انظر أنت أي الفريقين تكون منهم، من أي الفريقين أنت. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا معيار، وميزان دقيق لا يعول. يقول خيركم إسلاما، يعني أفضلكم إسلاما وأكملكم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. والله يا إخوان هذا ميزان صادق لا يعول أبدا ولا يضل ولا يزيغ أبدا. وانظر أنت أيها الأخ الكريم، انظر إلى نفسك، وأنت الذي تعرف حالة نفسك وحالة إسلامك. إذا كنت والله تحرص على الأخلاق الفاضلة فهذا دليل على أن جذوة الإيمان في قلبك متقدة، وأنك صاحب إيمان قوي وإسلام حسن، وهذا هو المطلوب على لكل مسلم ولكل مسلمة. فهذا أيها الإخوة يعني علامة واضحة وظاهرة، ينبغي لكل مسلم أن يزن نفسه بهذا الميزان. كما أن هناك ميزان آخر، هناك ميزان آخر وعلامة أخرى تعرف بها إذا كنت حسن الإسلام أو لا، أمور واضحة جدا، لكن بعض الناس يعني يتغافل عن هذه الأشياء. يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. هذه علامة واضحة جدا وميزان دقيق حتى تعلم هل أنت إسلامك هل هو حسن أو لا، هل فيه خلل أو لا، هل إسلامك ضعيف هزيل أو قوي. فإذا كنت من إذا كنت تترك ما لا يعنيك وما لا يهمك ولا يفيدك ولا ينفعك فأنت إسلامك حسن، وتترقى بإذن الله إلى أن تصل إلى درجة الإيمان ودرجة الإحسان التي هي أعظم درجات الدين، كما هو معلوم من حديث جبريل عليه السلام. في حديث جبريل قسم الدين إلى ثلاث مراتب: المرتبة الواسعة الكبيرة هي الإسلام، ثم أضيق منها الإيمان، ثم أضيق منها الإحسان، ولا يصل إلى درجة الإحسان إلا الموفقون السابقون المقربون الأبرار. فالمقصود أن إذا كنت تترك ما لا يعنيك من الأقوال والأفعال والأعمال وغير ذلك، تترك ما لا يفيدك ما لا ينفعك، وتريح الناس من تدخلاتك ومن أذاك ومن شرك، فأنت بإذن الله صاحب إسلام حسن. وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أيها الإخوة أن يحرص عليه، وأن يعني يراجع نفسه وأن يتذكر هذا الأمر العظيم. فهذه علامات تدل أيها الإخوة على حسن الإيمان أو حسن الإسلام وقوة الإيمان والإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الإيمان والإسلام. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش، هذا هؤلاء سبق تراجمهم. قال حدثني ثابت ابن عبيد، ثابت ابن عبيد مولى زيد بن ثابت، مولى زيد بن ثابت ثقة كثير الحديث. قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم، يعني قوله أجل يعني أكثر وقارا ورزانة وثقلا، يعني إذا جلس مع الناس زيد بن ثابت رضي الله عنه يكون في وقار وهيبة ورزانة وثقل، ولا يكون ممن تستخفه الأقوال، أو يكون خفيف العقل أو كثير الضحك والهزل، أو يكون كثير الكلام والثرثرة والتفيهق بالكلام. لا، زيد بن ثابت كان صاحب وقار وهيبة وثبات إذا جلس مع الناس، لكنه رضي الله عنه إذا دخل بيته مع أهله وعياله لن تجد أحسن منه فكاهة وضحكا ومزاحا وإدخالا للسرور على أولاده وزوجته. وهذا الذي ينبغي أن يكون نكون عليه كلنا يا الإخوة، يعني بعض الناس بالعكس، نسأل الله أن يهدينا وإياهم، إذا كان مع الناس كان يضحك ويتكلم ويفرفش على قولة ويمزح، وإذا دخل عند أهله صار أسد، صار شديد غليظ على زوجته وأولاده، يسب ويلعن ويشتم ويضرب إلى آخره. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته كما تقول عائشة كان في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، في خدمة أهله، كان يعجن عليه الصلاة والسلام بنفسه العجين، ويخيط ثوبه ويرقع ثوبه ويخصف نعله في البيت. ما يقول هذه شغلة المرأة وهذه لا، ما يمكن أساعد الزوجة في الطبخ أو في تنظيف البيت أو في خدمة الأهل، ويتكبر على ذلك ويتكبر على أهله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم افعل مثله عليه الصلاة والسلام، أما إذا كنت أنت ترى نفسك شيء آخر فأنت وما ترى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لين العريكة، لطيف، حبيب في بيته، أو حتى في خارج بيته عليه الصلاة والسلام، لكن مع بيته في أهل بيته أشد وأولى، لأن الزوجة والأولاد يحتاجون منك إلى العطف والرعاية والحنان والحب، وأنت قد تكون مشغول عنهم بأعمال الدنيا أو بتجارة أو بوظيفة أو بأعمال أخرى أو بسفر أو غير ذلك، فحينما تأتي إلى أهلك يحتاجون منك إلى المحبة والحب والعطف والحنان والرحمة. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مع الناس في الخارج كان ثقيلا رزينا وقورا، لا تبدو عليه هفوة ولا زلة ولا طيش، لكن إذا كان مع أهله وإذا كان مع أولاده فإنه يكون كالطفل مع أطفاله. وهذا قالها ابن مفلح رحمه الله، الإنسان إذا دخل في بيته مع أهله يكون مع أطفاله كالطفل، يلعب معهم ويداعبهم ويمزح معهم ويلاطفهم، ومع زوجته وامرأته وشريكة حياته يكون معها من أفضل ما يكون، خلقا وأدبا وحبا واحتراما ومزاحا وإدخال السرور على أهله وزوجته، فإن هذا هو الخلق الفاضل والإخوة، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. فهذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول إذا ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم، أجل يعني أوقر، أكثر وقارا ورزانة، ولا أفكه منه ولا أفكه في بيته، يعني من زيد بن ثابت يكون في بيته من أفكه الناس وأكثرهم مزاحا ومباسطة لأهله وضحكا وسرورا مع أهله. وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه معلوم معروف، هذا الإمام العظيم زيد بن ثابت كان شيخ القراء وشيخ الفرضيين وأعلم الناس بالفرائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقرأ الناس زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى فكتب المصحف، وكان من كتاب الوحي، كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، إذا نزلت آية يستدعي زيد بن ثابت فيكتبها، وأكرمه الله عز وجل فكتب المصحف مرتين في الجمعين المباركين، جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن القتل لما استحر في الصحابة، في قراء الصحابة في معارك الردة، قتل كثير من الصحابة وكثير من القراء. دخل عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ويا خليفة رسول الله، إن القتل استحر في قراء الصحابة وأرى أن تجمع القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه لم تطب نفسه في البداية لهذا الرأي، وقال كيف أفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فما زال عمر رضي الله عنه يقنع أبا بكر حتى اقتنع بهذا الأمر، فاستدعوا زيد بن ثابت، وجاء إلى أبي بكر وقال يا زيد إنك شاب ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فتتبع القرآن من اللخف والأوراق والعظم وسعف النخل، لأنه كان هذا الذي موجود في ذاك الوقت، الذي حسب استطاعتهم يكتبون الآيات في أي شيء يجدونه أمامهم، قد يكون كتف عظم، وقد يكون سعف نخل، قد يكون ورق من الجلد أو غير ذلك، هذا الذي كان في قدرتهم في ذاك الوقت. فقال أبو بكر لزيد بن ثابت: تتبع القرآن في هذه الأشياء واجمعها في كتاب واحد بين دفتين. فقام زيد بن ثابت، كانت مهمة شاقة جدا وثقيلة وعظيمة، لكن كان لها زيد بن ثابت رضي الله تعالى وضاه، فقام وجمع القرآن وتتبع الآيات من هذه الأشياء ومن صدور الصحابة ومن أفواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان لا يرضى أن يكتب آية حتى يجتمع أقل شيء اثنين من الصحابة يقرؤون الآية هذه حتى يكتبها. وكان زيد هو بنفسه يحفظ القرآن كاملا حفظا متقنا، لكن لمزيد التثبت والتحري. ثم استدعي مرة أخرى للجمع العثماني، جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ذلك الجمع المبارك الذي حفظ الله تعالى به القرآن من التحريف والتبديل، وأكرم الله تعالى به الأمة، وصار من أعظم مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة البار الذي تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشارك زيد بن ثابت في هذين الجمعين المباركين. وزيد بن ثابت كان شابا ذكيا فهما لقنا فطنا، طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في أسبوعين فقط، في 15 يوما تعلم لغة يهود وأتقنها تحدثا وكتابة. فكانت الرسائل إذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود يقرأها له زيد بن ثابت ويحرر الرد عليها ويكتب الردود إلى اليهود. فالشاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه مناقبه عظيمة جدا جدا، وفضائله كثيرة، فضائله كثيرة. لقيه مرة ابن عباس رضي الله عنه، فقام مباشرة ابن عباس وقبل يدي زيد بن ثابت ورجليه وأنزله من الرحل، ثم لما أنزله هب زيد بن ثابت وقبل يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال ابن عباس لما قبل يد زيد، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ثم لما قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد والإخوة أن زيد بن ثابت كانت له من الفضائل والمناقب الشيء العظيم. توفي رحمه الله ورضي عنه في 45 من الهجرة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقه قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة.
نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون رحمه الله ابن زادان السلمي ولاء أبو خالد الواسطي، ثقة إمام عابد أحد الأعلام الكبار رحمه الله ورضي عنه، إذا جلس للتحديث يعني يبلغ عدد الذين يجلسون عنده في الجلسة الحديث أو حلقة الحديث أكثر من 70,000 إنسان، أكثر من 70,000 إنسان. وكان عابدا حسن الصلاة جدا، وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومناقبه جمة رحمه الله. توفي عام 206 للهجرة. قال عن محمد بن إسحاق، سبقت ترجمة صاحب السيرة، عن داود بن حصين، هو داود بن حصين الأموي ولاء أبو سليمان المدني، ثقة ثبت إلا في حديث عكرمة، إلا في حديث عكرمة، وهذا منها، هذا منها، لأنه روى هذا الحديث عن عكرمة مولى ابن عباس، وأيضا فيه علة أخرى داود هذا أنه متهم برأي الخوارج، وانظروا رحمكم الله كيف أن رأي الخوارج كان عند السلف تهمة، تهمة عظيمة. من يرى رأي الخوارج فهذه تهمة تنقص من قدره وتنقص من مروءته وتنقص من علمه ومن الثقة به. وتعلمون رأي الخوارج ما هو؟ وقد سبق أن تكلمنا عن هذا سابقا في لقاءات متعددة. الخوارج هم الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة، ومو بس الكبيرة، أي ذنب ترتكبه يرون كفر مرتكب الذنب وبالذات الكبيرة، خصوصا الكبيرة، ويرون أن مرتكب الكبيرة هو كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. هذه قضية. القضية الثانية التي هي من رأي الخوارج، من رأي الخوارج أنهم يرون وجوب الخروج على ولي الأمر، يرون وجوب الخروج على ولي الأمر، وهذه من أعظم البدع والمخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إضافة إلى أنهم يرون كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار، يرون أنه يجب أن تخرج على ولي الأمر إذا رأيت منه منكرا أو ذنبا أو غير ذلك. لذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاربوه وقاتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان علي رضي الله عنه يتجنبهم، لا يريد أن يقاتلهم ولا يريد أن يسفك دماءهم، لكن لما قتلوا خباب ابن خباب عبد الله ابن أرت، قتلوه وسفكوا دمه، وكانت معه زوجته حاملا، بقروا بطنها وأخرجوا طفلها وقتلوه من بطنها، لما فعلوا ذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان المشهورة، والتي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سوف يقاتلهم أقرب الناس إلى الحق، وهو علي رضي الله تعالى عنه، وفعلا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في ذلك الجيش ذو الثدية، وقد بحث عنه علي رضي الله عنه حتى وجده فعلا، فلما وجده خر ساجدا لله عز وجل شكرا أن كان علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الحروريين هؤلاء الخوارج أصحاب هذه البدع والأفكار الضالة المنحرفة. هذه الأفكار، أفكار الخوارج، ما زالت أيها الأخوة مع الأسف إلى يومنا هذا، فهناك من يرى وجوب الخروج على ولي الأمر وإحداث الفوضى وإحداث البلبلة والشقاق والنزاع في مجتمع المسلمين، وهذا من أفجر الفجور أيها الأخوة. ولذلك استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تكلمنا على ذلك كثيرا، استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولي الأمر ما دام مسلما، وإن ارتكب منكر أو معصية أو كذا، لا يجوز أبدا الخروج على ولي الأمر، لأنه بالتجربة من التاريخ وغير ذلك وجد العلماء أن كل خروج على ولي الأمر كان بعده فوضى وإحداث فوضى وبلبلة ونزاع وشقاق، ولا تجتمع كلمة المسلمين، ولا يمكن أبدا أن يجتمع المسلمون ويلتفون حول الحق وحول ولي أمر معتبر، ويحدث بذلك الفوضى والتخريب والدمار. وهذه بالتجربة، بهذه بالتجربة. ومن أعظم الأمثلة على ذلك فتنة ابن الأشعث التي تكلمنا عنها كثيرا أيضا، حينما خرج ابن الأشعث هذا مع مجموعة من القراء، فصارت فتنة عظيمة جدا، وقاتلهم الحجاج بن يوسف حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وحتى اجتمعت جماجمهم وأصبحت كالجبل. لذلك تسمى هذه المعركة بمعركة دير الجماجم، لأن جماجم هؤلاء القراء الذين خرجوا على الحجاج من كثرتها كأنها أصبحت جبلا. فالمقصود يا الإخوة أنه استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج أبدا على ولي الأمر، لأن مفاسد الخروج ومضار الخروج وما يحصل من الخروج من الفوضى وتفرق المسلمين وتنازع المسلمين وعدم الانتظام ما يحصل أعظم مما يقصد منه إحداث مصلحة من الخروج على ولي الأمر. فهذه قضية مهمة جدا، وهذا من أكبر كما قلنا من أكبر آراء الخوارج الذين هم من أضل عباد الله. وقد صح في الخوارج أكثر من 10 أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا علامات الخوارج أكثر يعني قريب من 15 علامة، ما أدري تذكرونها ولا لا، ذكرناها في لقاء سابق من اللقاءات والدروس الماضية، قريبا من 15 علامة من علامات الخوارج، منها أنهم يكثرون أو سماهم التحليق، منها أنهم صغار السن سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما تمرق الرأس السهم من الرمية، منها أنهم يعني لا يفهمون كلام الله فهم صحيح، إنما أفهامهم ضيقة عطنة لا تفهم كلام الله، إلى آخر العلامات التي ذكرناها فيما سبق. فالمقصود يا الإخوة أن نحن وش دخلنا في داود بن حسين، داود بن حسين قلنا أنه متهم برأي الخوارج. هذا داود توفي عام 135، قال عن عكرمة، عكرمة هو عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنه، إمام حجة في التفسير، وقد اتهم رحمه الله بعدة اتهامات وتهم، لكنها في الحقيقة لا تثبت ولا تصح عنه رحمه الله، وكان كما قلت إماما في التفسير رحمة الله عليه. عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله، أي هذه الأديان والمذاهب الموجودة الآن في العالم أحب إلى الله وأقرب إلى الحق أو أقرب إلى رضا الله عز وجل، والتي هي مما يحب الله عز وجل؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنها دين الإسلام الذي هو الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة إن شاء الله، الحنيفية السمحة هي التي هي أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. والحنيفية السمحة هي دين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا، الحنف هو الميل، يعني كان إبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى الإسلام إلى الدين الحق الذي يحب الله عز وجل. هذه الحنيفية السمحة أيها الإخوة، الحنيفية السمحة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفين، حنيفية وسمحة، وهي دين الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الحنيفية السمحة هي دين الإسلام، ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بوصفين عظيمين، أولا الحنيفية، والمقصود الدين المائل عن الشرك، لأن الحنف هو الميل، وإبراهيم كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك، فالحنيفية هي الملة المستقيمة المائلة عن الشرك وعن الخرافة والمخالفات. هذا أول وصف لها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه الملة وهذا الدين، أنه دين حنيفي يعني مائل عن الشرك وعن البدع والخرافات والمخالفات. الوصف الثاني السمحة، فهذا الدين الإسلام دين سمح سهل، دين وسطي معتدل، ودين العدل والوسطية كما هو معلوم. فمن أعظم محاسن هذا الدين وصفاته أنه دين السماحة واليسر والسهولة، وقد بينا ذلك في بعض اللقاءات الماضية، وذكرنا بعض صور سماحة الإسلام، وأنه دين سمح سهل يسير. وهناك صور كثيرة جدا أيها الإخوة من سماحة الإسلام، سواء كان يعني هذه السماحة مع أبنائه يعني مع المسلمين فيما بينهم، وحتى مع الكفار وغير المسلمين، فهناك سماحة الإسلام ظاهرة واضحة جدا مع غير المسلمين. فيعني الصور كثيرة جدا، منها يعني الترخيص في الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاتين، الترخيص في الفطر للمسافر إذا سافر يفطر، المريض له أحوال سهلة في الصلاة ويسيرة وسمحة، أمور كثيرة جدا يعني لا يمكن أبدا أن نحصيها في هذا المقام من الدلائل على سماحة الإسلام ويسره وسهولته. وهذا الذي يعني يجب أن يفهمه جميع الناس، أن هذا الدين دين السماحة ودين اليسر والسهولة والرحمة والمحبة، وهو دين الوسطية والاعتدال، دين الوسطية والاعتدال، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الوسطية، وسطية الدين أيها الإخوة، تقوم على ثلاثة أركان. يعني لا يمكن أبدا أن يعني هذا الوصف العظيم، وصف الوسطية، لا يمكن أن يكون هباء، يعني لا يمكن أن يكون لكل من هب ودب يتكلم فيه أو يبين، لا، هناك أمور مضبوطة، هناك ضوابط لوسطية الإسلام ووسطية الدين وكونه وسطا عدلا كما وصفه الله عز وجل. أن تكون يعني هذه الأوصاف أو هذه الأركان الثلاثة التي يصح أو يكون بها وصف الوسطية والاعتدال، أن تكون قائمة على الكتاب والسنة، وهما المصدران الوحيدان للتشريع عند المسلمين. فالوسطية الدين قائمة على الكتاب والسنة، لأن مصدر السماحة واليسر والسهولة ومصدر الوسطية والاعتدال. فمن يدعي وسطية أو اعتدالا بغير كتاب والسنة فهذه ليست وسطية ولا اعتدال. الوسطية والاعتدال قائمة على الكتاب والسنة. أيضا الوسطية والاعتدال قائمة على العدل والإنصاف، العدل والإنصاف، فبغير العدل والإنصاف ليست هناك وسطية. يعني الظلم ليس من الوسطية، التطرف ليس من الوسطية، الإرهاب ليس من الوسطية، التشدد ليس من الوسطية. وكذلك في الجانب الآخر التساهل وتمييع الدين واستحداث دين جديد أو أحكام جديدة، هذه كلها ليست من الوسطية. الوسطية قائمة على العدل والإنصاف، أن تنصف الناس وتكون عدلا مع نفسك ومع إخوانك وجميع مجتمعك. الأمر الثالث، هذه الوسطية والاعتدال قائمة أيضا على رفع الحرج، رفع الحرج والضيق والشدة على المسلمين. فالوسطية، وسطية الإسلام، قائمة على هذا الأمر. الحرج مرفوع في الشريعة، الحرج مرفوع في شريعة الله وفي دين الله. أي أمر يسبب للناس حرجا أو ضيقا أو شدة فإن الشريعة رفعته وأزالته، ولذلك يعني الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. لابد إذا كان في ضرر أو في مشقة على الناس أو في حرج في قضاياهم أو في أمورهم أو في حياتهم، فإنه يرفع هذا الحرج ويرفع هذا الضر، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا في الدين من حرج. وهذا من أعظم ركائز الوسطية والاعتدال، أن الحرج في دين الله مرفوع، وهذا من أعظم صفات الوسطية.